بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالأضحية، فما هو الذي يضحى به؟ بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم مع زها وضأنها، فما هو الأفضل؟ البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، فأيهما الأفضل، الغنمة أو شرك في بدنه؟ نعم، إذا كان سيأخذ فقط شركا في بدنه أو شركا في بقرة فالأفضل أن يذبح الغنم، لأنه يتقرب إلى الله تعالى برأس كامل، يتقرب إلى الله بإراقة دم عنه وحده. فعن كم تجزئ الشاه؟ عن واحد وأهل بيته. والبقرة؟ عن سبعة. والبدنة؟ عن سبعة على الصحيح. بدنا نقرأ، لأن مما أخذنا أيضا، هل يضر أن يكون بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم؟ لا يضر، بل تصح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر، فلقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا، صحيحين عن جندب بن سفيان البجلي. وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام، وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق فلحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. أخرجه أحمد بن حبان والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث مختلف فيه كثيرا، مداره على سليمان بن موسى الأشدق. وسليمان بن موسى الأشدق منهم من يحصل له، قد وثقه جماعة من الأئمة، ولكن قال فيه البخاري، قال فيه منكر الحديث لا أروي عنه شيئا، وقال أيضا قال روى أحاديث عامتها مناكير. ونذكر طرقه باختصار، فأخرجه أحمد وكذلك البيهقي من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني وهو ثقة، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن جبير بن مطعم. سعيد بن عبد العزيز التنوخي هو ثقة سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، بل قدمه بعضهم على الأوزاعي، وهذا الإسناد منقطع بين سليمان بن موسى وجبير، فسليمان لم يدرك أحدا من الصحابة. له طريق أخرى أخرجه البزار وابن حبان وابن عدي عن أبي نصر التمار، من طريق أبي نصر التمار، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، وهو ثقة. طريق أبي نصر التمار عبد الملك ابن عبد العزيز وهو ثقة. عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن عبد الرحمن ابن أبي الحسين، عن جبير، عن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن جبير. فهذا نفس الطريق الأولى، إلا أنه زاد عبد الرحمن بن أبي الحسين بين سليمان وجبير، وهذا أيضا منقطع، فإن عبد الرحمن بن أبي حسين لم يلقى جبير بن مطعم. له طريق ثالثة عند الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق سويد ابن عبد العزيز، وهو ضعيف. من طريق سويد ابن عبد العزيز وهو ضعيف. عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير عن جبير، عن نافع بن جبير عن أبي جبير بن مطعم. إذن زاد بين سليمان بن موسى وجبير نافع بن جبير، وهذا من طريق سوير بن عبد العزيز وهو ضعيف. كما ترى هذه الطرق الثلاث مدارها على سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن سليمان بن موسى، ثم اختلف فيه. أما الطريق الثالث فهي ضعيفة، واضح أن الإسناد ضعيف، سوير بن عبد العزيز ضعيف. بقي التي قبلها الذي روى عن سعيد بن عبد العزيز، كلاهما ثقة، أبو المغيرة الخولاني وأبو نصر التمار. سعيد بن عبد العزيز التنوخي ذكر بعضهم أنه كان اختلط، كما ذكر أيضا الحافظ. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذه الطرق، قال لعل سعيدا، سعيد بن عبد العزيز التنوخي، حدث به بعد اختلاطه فاضطرب فيه. وأيضا محتمل أن هذا الاضطراب من سليمان بن موسى الأشدق، فإنه قد روي أيضا طرق أخرى ليس فيها سعيد بن عبد العزيز، سنذكره إن شاء الله، بل هذا الاحتمال أرجح، أنه خلط فيه سليمان بن موسى فقد قدح فيه البخاري كما سبق. ولذا الحديث له طريق رابعة ليس فيها سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي من طريق أبي معيد حفص بن غيلان، طريق أبي معيد حفص بن غيلان وهو صدوق، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن دينار، عن جبير. ذكر بين سليمان بن موسى وجبير عمرو بن دينار. له طريق أيضا خامسة أخرجه الطبراني من طريق حفص بن غيلان، وهو صدوق كما سبق، عن سليمان بن موسى، عن محمد بن المنكدر عن جبير، عن محمد بن المنكدر عن جبير. على كل إن هذا اضطراب في هذا الحديث، والظاهر أن الاضطراب فيه من سليمان بن موسى، فإنه أيضا قد اختلط، هو ذكر في ترجمته أنه اختلط، وروى أحاديث عامتها مناكير كما قال البخاري. ولذا ابن عدي ذكر هذا الحديث في ترجمة سليمان بن موسى من الكامل، إشارة إلى أنه أنكر عليه. وقال في أبو حاتم الرازي، قال هذا حديث موضوع عندي، هذا حديث موضوع عندي. ومن حيث صنع الحديث ليس في سند من هو كذاب. بعض العلماء حاول تقوية الحديث، قواه ابن القيم في الزاد، ذكر أنه يتقوى بهذه الطرق. الشيخ الألباني رحمه الله أيضا حسن في السلسلة الصحيحة بعد بحث واسع، لأن هذا الحديث أصل في هذا الباب، وردت له شواهد. من الشواهد التي وردت له، ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة، شاهد عن أبي سعيد وأبي هريرة، وهذا الشاهد من طريق معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو شديد الضعف، أطلق عليه بعض متروك، معاوية ابن يحيى الصدفي. ولذا قال ابن عدي هما جميعا غير محفوظين، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ولا يرويهما غير الصدفي. إذن هذا الشاهد ضعيف، يعني لا يصلح. ذكر الشوكاني هنا أنه أيضا قد جاء عن جابر، قال الشوكاني قال وقد روي أيضا من حديث جابر وغيره، أما حديث جابر فليس في موضع الشاهد، لأن هذا الحديث حديث جبير طويل، الشوكاني اختصره فيه أن عرفة كلها موقف، ومزدلفة كلها موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر، فحديث جابر شاهد لهذا، لكن ليس في حديث جابر أن أيام التشريق أيام ذبح. فقال وقد روي أيضا من حديث جابر وغيره، نعم أصل الحديث، لكن موضع الشاهد ليس في حديث جابر. وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، والخلاف في المسألة معروف. فالحاصل من هذا الحديث أنه حديث مضطرب، وهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني وهي مسألة وقت ذبح الأضحية، أما وقت ذبح الأضحية فله أول وله آخر، فنذكر أول وقت ذبحها متى يجوز وآخر وقت ذبحها. فأما أول وقتها فأولا أجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع فجر يوم النحر. وأما متى يبدأ وقت الذبح فهذا في مذاهب العلماء. المذهب الأول قالوا أول وقتها بعد صلاة العيد في حق من يصلون العيد، أي أهل الأمصار الذين تقام فيهم صلاة العيد يصلون العيد، فأول وقتها في حقهم بعد صلاة العيد. فأما غير أهل الأمصار الذين لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية، قالوا فأول وقتها في حقهم هو قدر ما يمضي وقت تؤدى فيه صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس يمضي وقت تؤدى فيه صلاة العيد، فإذا مضى هذا الوقت فيشرع ذبحها. هذا مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وأيضا مذهب إسحاق والأوزاعي. استثنى أبو حنيفة في هذه المسألة الذين لا يصلون كأهل البادية والمسافرين، قال وقتها في حق بعد طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق، هذا القول الأول. واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة في الصحيحين، منها حديث جندب الذي ذكره الشوكاني، قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يذبح أخرى، مثل حديث البراء في الصحيحين، إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر بعد الصلاة، فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. ومثل حديث أنس أيضا في الصحيحين، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، وإن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وغير ذلك من الأدلة التي تدل دلالة صريحة أن الذبح يشرع بعد فعل صلاة العيد. القول الثاني، قالوا أول وقت ذبح الأضحية إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين مطلقا، سواء في حق من يصلون أو في حق من لا يصلون، إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين، سواء في حق من يصلون أو في حق من لا يصلون، وهذا مذهب الشافعي وداود الظاهري. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الإمام مالك، قال أول وقت لذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، اشترط ذبح الإمام، أصحاب القول الأول اشترطوا صلاة الإمام، فقالوا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإذا ذبح الإمام ذبحوا. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رجالا تقدموا فنحروا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر، كذا الحديث، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو القول الأول، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للأدلة التي سبقت. وأما حديث جابر الذي فيه لا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من كان نحر قبل أن يعيد، فهو مبين بالأحاديث الأخرى أن المراد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفرغ من صلاته، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح وهو لم يصلي أو وهو في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعد الخطبة مباشرة. ومنهم من حمل حديث جابر على أن هذا الأفضل، أن الإنسان لا يذبح حتى يذبح الإمام، قالوا بشرط إذا كان الإمام سيذبح في المصلى أي بعد الصلاة مباشرة، قالوا فإذا كان الإمام سيذبح في المصلى فالأفضل أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. والصحيح كما سبق هو القول الأول، وأنه لا يشترط ذبح الإمام، بل إذا صلوا أدوا الصلاة قضى الإمام صلاته فيشرع الذبح حينئذ. إذن فأول وقت لذبح الأضحية هو بعد صلاة العيد في حق من يصلون، وبعد مضي مقدار صلاة العيد من ارتفاع الشمس في حق من لا يصلون، من لا يصلون العيد. هذا القول الذي تؤيده الأدلة الكثيرة في الصحيحين وغيرهما. وأما آخر وقتها متى ينتهي فنؤخر إن شاء الله، يحتاج مزيد نظر في الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، يكون الدرس الآتي. أخوني يقول: هل يجوز أن يذبحها والناس يصلون صلاة العيد؟ لا، لا بد أن يكون بعد صلاة العيد. بقي قد يقول قال: إذا كان في البلد وناس يصلون في مكان وناس يصلون في مكان آخر، وإنسان صلى مع جماعة والجماعة الأخرى ما زالوا لم يصلوا، فهل يجوز له أن يذبح؟ نعم يجوز أن يذبح لأنه قد صلى. أما إذا كان الكل ما زال يصلي فلا يجوز أن يذبح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخني يقول: إذا كان الشخص متزوجا بأربع وكل واحدة لها بيت، فهل تكفي أضحية واحدة أو لكل بيت أضحية؟ تكفي أضحية واحدة، لأنه هو صاحب هذه البيوت كلها وهو المنفق عليها كلها، فتكفي أضحية واحدة. أخني يقول: ماذا استثنى أبو حنيفة في المسألة الأولى؟ ماذا استثنى؟ ذبح الإمام. ماذا قال مالك؟ قال: الذين لا يصلون صلاة العيد لا يشترط أنه يمضي بعد ارتفاع الشمس مقدار صلاة العيد، بل يكفي أنه ماذا؟ بعد طلوع الفجر الصادق. أخن يقول: شخص يملك كثيرا من الأغنام وإذا جاء يضحي يضحي بشاة كبيرة في السن لأنها رخيصة ويبيع الجيدة ويفعل ذلك بخلا، هل فعله مكروه أم جائز؟ سيأتي معنا أنه المشروع هو استثمان الأضحية، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكيف يجعل للبيع الجيدة والذي يتقرب به إلى الله يختار أردأ شيء؟ وسيأتي إن شاء الله استحباب تسمينها. أخوني يقول: إذا كانت التي ستذبح امرأة هل يجوز أن تذبح قبل الصلاة؟ لا، لا تذبح إلا بعد الصلاة. أخ يقول: كنت أسمع لأحد الأخوة قرآنا فجاءت علامة السجدة، فهل أسجد أنا أم يسجد القارئ أم نسجد معا؟ لا تسجد أنت إلا إذا سجد القارئ، فإذا سجد القارئ فاسجد، وإذا لم يسجد فلا تسجد، فإن المستمع يسجد إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد فلا. أخي يقول: رجل توفي وزوجته حامل وبقي لها من الحمل 8 أشهر أي حتى تضع، فمتى تنتهي عدتها إذا وضعت حملها؟ قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فمتى وضعت حملها انتهت عدتها. أخ يقول: هل يجوز أن أجعل قصبة المطبخ إلى بيارة الحمامات أم لا يجوز؟ معروف أن التي هي مجاري المطبخ يتساقط فيها شيء من الطعام ويسقط في النجاسة وبين النجاسة، فهذا يكره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاب العظم لأنه طعام الجن، نهى عن تنجيسه، فطعام الإنس أولى بالإحترام والإكرام. ولذا يحرم أن يستنجي الإنسان بشيء من الطعام لو لم يجد حجرا أو خرقة، فقال سأستجمر بشيء من الخضار أو الطعام، هذا لا يجوز، محرم. فمثل أيضا إلقاء الطعام بين النجاسات، هذا لا يخلو من كراهة. وأخي يذكر فائدة عما ذكره بعض الأخوة قبل أيام في التفريق بين كحول الإيثيل والميثيل، وأن بعضها مسكر أو لا. ذكر فائدة، قال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية العدد 54، قال ذكر الدكتور إسماعيل صبحي حافظ، قال ثبت في الطب الحديث أن الكحول الإيثيلي هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكاله، فكل شراب يحوي الكحول الإيثيلي أو الكحول الميثيلي فله صفة الإسكار، وإن تفاوتت النسبة حيث أن بعضها يحوي 60% وبعضها الآخر يحوي 4%، فكلها مواد مسكرة. قال انتهى من بحثه نظرات الطب الحديث، منشور في العدد 54 من مجلة الجامعة الإسلامية. فما ذكره الأخ قبل أيام ليس بصحيح، بل أثبت كثير منهم أن كلا منها فيه مادة مسكرة. هذا العهد على هذا الناقل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.